بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا حديث رواه البخاري معلقا مجزوما به، ووصله أبو داود بإسناد صحيح. فالحديث صحيح، وهو عن أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة. الحرة الفرج، والمراد به كناية عن اللواط والزنا. والزنا له ألوان، فالمتعة من الزنا الذي يحلله الشيعة الروافض، ويتعبدون الله تعالى بذلك. وسبب هذا الأمر أنهم اعتدوا على أمنا عائشة، فعاقبهم الله تعالى بأن هتك عرض نسائهم، فأصبحوا يتمتعون بها على وجه غير شرعي. وكذلك اللواط، واستغربت كثيرا لما وجدت ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان يعقد فصلا طويلا في الرد على من أحل الاستمتاع بالغلمان، فكان أمر متعة التمتع بالغلمان أمر شائع عند الطرقيين الذين يكتفون بهم عن النساء حتى لا يتحملون تبعات الزوجة والنفقة والأولاد، فهي غريزة تقضى أجلكم الله كما يقضي الإنسان حاجته في المرحاض. وزود الله عز وجل الإنسان بالشهوة حتى يبقى نوعه وتبقى له ذرية تعبد الله عز وجل. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هنالك أقواما في آخر الزمان يستحلون الزنا واللواط ويستحلون الحرير، وهذا هو الشاهد من الحديث. وفي تتمة الحديث: ويستحلون الخمرة والمعازف، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فإذا سمعت أحدا يحلل هذه الأشياء أو واحدا منها، فقل له بعبارة وجيزة بليغة، قل له: أخبرنا النبي عنك وحذرنا النبي منك. هذا من باب التحذير. فبعد أن فرغ الحافظ ابن حجر من مباحث الصلاة ختمها بصلاة الكسوف والخسوف، ذكر اشتراط العورة، اشتراط ستر العورة في اللباس، فعقد بابا خاصا باللباس. وقد يقول قائل: سيأتينا بعد كتاب اللباس كتاب الجنائز، فقلت: تقديم وجوب ستر العورة باللباس على الجنائز إشارة منه في حديث يأتي في حصتنا اليوم بإذن الله، أن الميت إن مات أصبحت جثته عورة فيجب أن تستر، ولا يجوز أن يبقى الميت مكشوفا، والواجب على المسلمين أن يكفنوه وأن يسجلوه يغطوه بغطاء. فبدأ الإمام ابن حجر بذكر حديث اللباس، وبدأ بذكر استحلال الحرير فالحرير بإجماع أهل العلم حرام على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي التصريح بذلك في حديث لاحق إن شاء الله تعالى. والحرير المحرم هو الخز، وهو الطبيعي الذي يصنع من دودة تسمى دودة الخز، فتنسج هذه الدودة الحريرة فتغطي بها نفسها حتى يتم الغطاء على وجه تام ثم تموت، ثم يأخذه الآدمي ويتنعم به. وتنعم المسلم بالحرير حرام إن كان ذكرا، وهو لا يناسب إلا النساء. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس، لبعض أصحابه، بالحرير لحكة كانت فيهما، ويأتي ذلك بعد قليل أيضا مفصلا. ومما ينبغي أن ينبه عليه أن الحرير الصناعي حلال، كماء الذهب، كالساعة والقلم وغيرهما مما يكون لونه لون الذهب، وحقيقته ليست ذهبا، ولكن مع هذا الأحسن ألا يلبس لأسباب. السبب الأول، من رأى من حام حول الحمى أو شكى أن يرتع فيه. والسبب الثاني أن من يلبس الحرير الصناعي أو يتخذ ماء الذهب لون الذهب، فهذا يعرض نفسه للغيبة ولأن يتهم بالفسوق، والأصل في الإنسان أن يبعد نفسه عن مثل هذا الأمر. ثم العلماء الآن يذكرون أن هنالك صلة بين مهنة الرجل وبين لبس الرجل وبين ركوب الرجل وبين طعام الرجل، وقرروا أن الذي يلبس الذهب ويلبس الحرير فطبعه يلين إلى خلاف الرجولة، يصبح مائعا لينا، فيه ميوعة وفيه ليونة. والله عز وجل يقول عن النساء: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالذي ينشأ في الحلية وفي لبس الحرير النساء وليس الرجال، ولهذا العلماء يكرهون ولا يحرمون لبس الحرير الصناعي، ولكن المراد هنا استحلال الحرير، الحرير من غير حاجة للنساء، للرجال دون النساء، وسيأتي تفصيل ذلك. الكلام عن أحكام اللباس كتب فيه جمع من السابقين، وللأسف الذين يحبون كتب التراث والنظر فيها وأخذ الأحكام منها، الكتب التي كتبت حول اللباس في التراث للأسف لم يطبع منها إلا قليل، وقد يسر الله لي أن طبعت كتابين ولا أعرف لهما ثالثا من كتب التراث في اللباس. الأول الكتاب البديع العجيب، ظفرته بنسخة منه في مكتبة الأقصى، أرجو الله أن أعيده إلى حضيرة الإسلام والمسلم. له كتاب بديع مطبوع سماه بيان الإلباس في فنون اللباس، وكتب كذلك في الحرير وفي اللباس أخوه من الرضاعة بن العطار علاء الدين إبراهيم بن داود المتوفى سنة 724، له كتاب مطبوع بعنوان الإيضاح في تحريم الحرير والذهب وما يتعلق فيهما وما يتعلق بهما وما يباح. وأيضا يسر الله لي أن نشرت هذا الكتاب. نأتي للحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث حذيفة نهى، والأصل في النهي أنه للتحريم كما هو معلوم. النهي عند السلف وفي الآيات وفي أحاديث نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما هي للتحريم، فنهى النبي أن نشرب في آنية الذهب والفضة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، وكذلك نهى عن الجلوس على الحرير والديباج. والديباج نوع من الثياب سداه ولحمته من حرير خالص، يكون الغالب فيه حرير ولكنه ثخين، أثخن من الحرير، يعني يعمل للمفارش يجلس عليه الناس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس عليه، ونهى عن لبسه، وهذا خاص حق الرجال دون النساء في اللبس، أما في الجلوس فهو عام في الرجال والنساء. فالمرأة يحرم عليها أن تجلس على الحرير، ويحل لها أن تلبس الحرير، فتلبس ما يوافق ما خلقه الله له من التنعم والتبعل للزوج، ولا حرج في مثل هذا. ويستثنى بعض الصور للرجال في لبس الذهب ولبس الحرير، ولا سيما عند الحاجة. ومن الحاجة إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من الفضة، أو اتخاذ الأنف من الفضة أو الذهب. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة رضي الله تعالى عنه أن يضع أنفا من ذهب، وكذلك الأسنان. ما زالت هذه عادة موجودة عند بعض الناس، أن اضطر فيضع أسنان من فضة أو أسنان من ذهب، وهذا جائز للحاجة. ورخص أهل العلم بناء على كثير من الأحاديث والآثار جواز استخدام الفضة في تحلية أدوات الحرب، وكذلك استخدام الحرير من أجل الحكة كما يأتي بعد قليل. فهذا الحديث نعيده: نهى النبي أن نشرب شرب من آنية الذهب والفضة في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن اللبس الحرير، وهذا كله في الرجال والنساء إلا اللبس والديباج، وأن نجلس عليه الرجال والنساء، لكن اللباس هو الذي أحل للنساء. أسمع.
قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا جواز لبس الحرير في بعض صوره، وهذا الجواز في حق الرجال. فيقول عمر: نهى النبي عن لبس الحرير، أي في حق الرجال، إلا مواضع يسيرة، موضع يرقع في الثوب أو يزين في الثوب. وهذا الموضع قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه مقدار إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا الشك، وهذا ليس من باب الشك، وإنما هذا من باب التخيير. إن شئت إصبعا، وإن شئت مقدار إصبعين، وإن شئت مقدار ثلاثة. فالأو تكون للشك تارة وللتخيير تارة، وهذه الأو للتخيير كقول الله عز وجل في فدية الأذى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهو بالخيار إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا التخيير. وكذلك هكذا، فيستثنى من لبس الحرير الشيء اليسير، وهذا الشيء اليسير حلال لا حرج فيه. وكذلك يستثنى صور أخرى. نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه.
أنس يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لاثنين من الصحابة، لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن عوام رضي الله تعالى عنهما، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبس القميص من الحرير الخالص. وتذكر أن القميص دجداشة، تخيل دجداشة تلبسها حرير خالص، كم ثمنها؟ قد يصل إلى 100,000 دينار وزيادة. قد يصل لبس الدجداشة من الحرير الخالص إلى 100,000 دينار وزيادة. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الترخيص للحاجة، لحكة كانت تنتابه ما في السفر. الحكة غير موجودة في الحضر، لا يجوز لهما لبسه، وجدت في السفر، فحينئذ هذا هو موطن الرخصة. فموطن الرخصة تكون على حسب الحاجة، فما تحتاج الإنسان للبس الحرير فلا حرج في ذلك. لبس بعض الصحابة كعلي ثوبا من حرير أهدي إليه، كساه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز للرجل إن ملك شيئا من حرير خالص أن يهديه، لكن لا يجوز لمن أهدي إليه أن يلبسه، كشأن خاتم الحديد. يجوز لك أن تتخذ كذلك الذهب، يجوز لك أن تتخذ إسوارة ذهب وخاتم ذهب، ولكن لا يجوز لك أن تلبس هذه الإسوارة ولا هذا السنسال، هذه القلادة ولا الخاتم. فننظر هذه القصة التي وقعت بين علي رضي الله تعالى عنه لما أهداه النبي صلى الله عليه وسلم وكساه ثوبا من حرير.
قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
أما قوله وهذا لفظ مسلم فليس بصحيح، فاللفظ الذي ذكره ابن حجر رحمه الله هو لفظ البخاري ولفظ مسلم. فقوله متفق عليه وهذا لفظ مسلم، فقوله وهذا لفظ مسلم الصواب حذفها، متفق عليه، لأن هذا الحديث لفظ البخاري ولفظ مسلم معا. يقول علي رضي الله تعالى عنه: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة. الحلة إزار ورداء، قطعتان، قطعة لأعلى البدن وقطعة لأسفل البدن، كما يلبس إخواننا في أندونيسيا والمشهور عند إخواننا الحضارمة اليمن، يلبسون قميصا إلى وسط بدنهم ثم يلبسون ما يستر أسفل بدنهم. فإذا كان اللباس مكونا من قطعتين يسمى حلة. فأهدى النبي، وكان الناس وكان المشهورون في لبس الحرير في صنع الحرير أهل اليمن وبعض القرى من مصر كما سيأتي في بعض الأحاديث. فالظاهر والله أعلم أنه هذا صنع اليمن، والله أعلم، والأمر لا يعلم لا يفيد. يقول علي رضي الله تعالى عنه: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، نوع من أنواع الورود مخططة بالأسفر، نوع من أنواع الورود فيها خطوط، وهذه الخطوط لونها أصفر، واللون الأصفر محبب عند النساء. فعلي أعجبه هذا الهدية، أعجبته هذه الهدية، هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم هي حرير ولونها جميل وهي بردة، فلبسها وخرج فيها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يربي بسكوته، فرأى الغضب في وجهه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، كما يقول أنس: خدمت رسول الله 10 سنين، قال: وما سألني عن شيء، كنت أعرف غضبه من وجهه. فرأى علي رضي الله عنه الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فشققتها بين نسائي. وقوله بين نسائي كانت تحته فقط فاطمة، ومراده تحت نسائي النساء اللواتي هن في بيتي، وليست نسائي أي زوجاتي، لأنه ورد في بعض الأحاديث: فشققتها بين الفواطم، فشققتها بين الفواطم. فشقها، ومعنى شققتها قطعتها وفرقتها وقسمتها، ما أبقيتها حلة قطعتين، وإنما شققتها وقسمتها بين النساء اللاتي في بيتي، وكان يجمعهم منزل كبير، وكل مجموعة لهم فيها مكان محل. ففرق عند العرب وفي الشريعة بين الدارة وبين المنزل الذي تنزل فيه، تنزل في غرفة أو غرفتين، والدارة تجمع مجموعة من الغرف. وكانوا يقولون عند الدار دارة بالتأنيث على اللغة العربية الصحيحة. ولذا كان أبو الدرداء كما عند الدارقطني في المؤتلف كان يكتب أمام بيته: دارة أبي الدرداء. زارني بعض أهل العلم، أخونا الشيخ محمد ناصر العجمي، وكنت وما زلت أكتب أمام بيتي: دارة أبي عبيدة. فاستغرب، فقال: أنا ظننت، هو يقول لي، ظننت أن انفردت بهذه السنة التي كان يفعلها أبو الدرداء، فوجدتك شاركتني فيها. وكذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كان يكتب أمام بيته: دارت، على نهج السلف الصالح وعلى اللغة العربية الصحيحة، دارت البكر. فعلي رضي الله تعالى عنه يقول: شققتها بين نسائي، والنساء اللواتي هن في بيته هن فاطمة ابنة رسول الله زوجته رضي الله تعالى عنها، وأمه فاطمة بنت أسد، وابنة عمه فاطمة بنت حمزة، وفاطمة بنت شيبة ابن ربيعة امرأة أخيه عقيل ابن أبي طالب. فكم فاطمة عندنا؟ 3-4 فواطم، شقها 4 فواطم، يعني جعل الإزار والرداء جعل كل واحد قصعتين. الشاهد من الحديث أن عليا رأى الغضب من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي صرف هذا الحرير إلى 4 نسوة، ومنهن وعلى رأسهن وأفضلهن بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يفهم من غضب النبي حرمة الحرير على الرجال، ويفهم من صنيع علي أنه يجوز للنساء استخدام الحرير. فجمعنا بين ما فعله النبي معه، والنبي ما فعل شيئا إلا أن أبدى غضبا في وجهه، وما صنعه علي مع النساء علمنا حرمة الحرير على الرجال وحل الحرير على النساء، ووقع في هذا وورد في هذا حديث صريح صحيح أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نسمع الحديث.
قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
أولا، الحديث المصادر التي عزى إليها أحمد والنسائي والترمذي لفظ الحديث: وحرم على ذكورها وليس على ذكورهم. فإذا أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، الذهب المقطع حلال باتفاق، والذهب غير المقطع فيه خلاف شديد والكلام حوله كبير، ولي فتوى طويلة في هذا الموضوع ولا نتعرض له، لكن الذهب بالجملة شيخنا يحرم الذهب المحلق، والإمام الذهبي ناقش هذا القول وطولت في الكلام عليه في كتاب بيان للبث، ويحتاج الكلام في هذا الموضوع إلى محاضرة وزيادة، والوقت لا يسعف إلا بأن أحيل وأضع الإحالة والكلام على الذهب المحلق على المجموعة بإذن الله، أضع الكلام على المجموعة من كتاب بيان للبث لمن أراد الاستزادة، ولكن الذهب غير المحلق باتفاق حلال، وهو الذهب المقطع. بعض الناس يقول: كيف ذهب مقطع وهل هنالك ذهب غير محلق؟ نعم، تلبس امرأة دبوس ذهب مثلا ولا حرج في هذا، صدع على صدرها على رأسها الأمر واسع، وهذا ذهب غير محلق، هذا ذهب غير محلق. لكن هنا الحل للحرير ورد في حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه صريحا، وهذه الصراحة فيها التفريق بين الرجال والنساء. وكما قلنا الحديث السابق أفاد لكن ليس بمنطوقه كمنطوق هذا الحديث في التفريق، الله تعالى أعلم. نأتي للحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي.
أما رواه البيهقي الحديث عند أحمد، وفي علم التخريج أحمد أولى بالعزم من البيهقي، بل الحديث عن غير عمران عن أبي الأحوص عند الترمذي وعند الحاكم وصححه عن عبد الله بن عمر، وعن أبي الأحوص عند النسائي، عن أبي الأحوص عند النسائي وعن ابن عمر عند الترمذي والحاكم، فهؤلاء أولى من العزو للبيهقي. هذا اللفظ هو عند أحمد: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، إظهار نعمة الله على العبد إذا أعطاه الله عز وجل ووسع عليه. فمن السنة أن يظهر نعمة الله عليه، ويظهر ذلك في لباسه، في طعامه، في شرابه، في بيته، المسكن الذي يعني يسكن فيه، فأن تظهر نعمة الله على العبد لا حرج في ذلك. وأنا أبني بيتي، جاءني بعض الإخوة قال لي: يا شيخ أنصحك. قلت: أسمع، قلبي مفتوح وبيتي مفتوح، تفضل. قال لي: أحب أن يعني يكون بيتك متواضعا. فذكرت له هذا الحديث فقال: أنت يقتدى بك. قلت: النبي الله يحب هذا، فليس هذا موضوع قدوة. وكنت فقيرا، وكنت أقول: لو كان لي بيت ما سكنت فيه وهو يعني عليه دهان، في فترة من حياتي، فلما وسع الله علي فلا حرج أن يرى الله عز وجل أثر نعمته على عبده، وليس أمرا خاصا في هذه الأشياء. يرى الله عز وجل أثر نعمته في لباء، في مثلا سيارتك تلبس تقود سيارة طيبة حسنة، لا حرج في ذلك أبدا. لكن يحرم على من لم يكن ذا سعة أن يظهر أنه غني زورا وبهتانا، فهذا هو المفروض فهذا هو الممنوع، أن يتكلف وأن يظهر مظهر الغني وهو فقير. وهذا يؤخذ بدلالة اللازم من قول الله عز وجل: ظن أن لن نقدر عليه، عن يونس نضيق عليه، يبسط الله الرزق ويقدر، يقدر يعني يضيق الرزق، فيا من ضيق الله عليك في رزقك انفق مما أنت تقدر عليه، لا تمثل، لا تمثل، ومن قدر عليه رزقه في الآية. طيب، أن يرى الله عز وجل أثر نعمته عليك من الأمور المحمودة الطيبة. أدخل المصنف هذا الحديث حتى يظهر أنك لك أن تلبس ما شئت، البس ما شئت فلا حرج في ذلك، إذا تعديت المخيلة والسرف، ألا تسرف وألا يكون عندك مخيلة. نعم، نأتي الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم.
تتمة الحديث عن علي عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن التختم الذهبي وعن قراءة القرآن في الركوع. هذا تتمة الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القصي وهو ثياب فيها حرير، تنسب إلى قرية من قرى مصر قريبة من الضمياط، فينسب إليها القصي. قال العيلي في شرحه على البخاري، قال: هذه القرية التي ينسب إليها القصي خراب الآن، أصبحنا لا نعرفها، أصبحت خرابا، وهذا في القرن التاسع الهجري. فنهى عن لبس القصي والمعصفر، والمعصفر مصبوغ بالعصفر، والعصفر نبات ينبت في الصيف، فيه أنبوبة للزهر يخرج منه صبغ أحمر تصبغ فيه الثياب، فالثياب التي تصبغ بالعصفر حمراء قانية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسها. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء من غير العصفر، فالنهي عن المعصفر من مادة العصفر، ومع ذا اللون حلال ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم. فإذا الذهب حرام، نهى النبي عنه في الحديث في التتمة التي لم يذكرها المصنف، وكذلك القصي والمعصفر. في الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام تغليظا وإظهارا لشدة كراهيته لبس العصفر، فقال لعلي: أمك أمرتك بهذا؟ ليس إقرارا وإنما إنكارا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا. في صحيح مسلم في الحديث نفسه قال عبد الله بن عامر قال: قلت أغسلهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احرقهما، بل احرقهما، احرقهما. وفي هذا بيان التغليظ، وفي هذا جواز العقوبة بالغرامة المالية، جواز العقوبة بالغرامة المالية. والغرامة المالية تكون أحيانا بإتلاف ذي القيمة، تكون أحيانا بإتلاف ذي القيمة. فهذا اللباس الذي لبسه وهما ثوبان وأصفران لهما قيمة، وليس داخلا في النهي عن إضاعة المال، وإنما هو داخل في جواز العقوبة بالإتلاف، والإتلاف فرع من فروع العقوبة بالغرامة المالية. والمراد من هذا كله أن الثوب المعصفر حرام لبسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له علي أغسلهما فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاستفادة، بل عاقبه بأن حرمه منهما. وهذا أمر جائز لولي الأمر، العقوبة بالغرامة المالية، وتأتينا في كتاب الزكاة إفاضة في موضوع الغرامة بإذن الله.
قال رحمه الله: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود. وأصله في مسلم. وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة.
إذن هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن أسماء أنها أخرجت جبة يجوز الاستشفاء والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، شريطة أن نتيقن أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجبب الموجودة اليوم في بعض متاحف تركيا، في المسجد، في المتحف التابع لمسجد الفاتح في اسطنبول، قامت بعض الأخوات بدراسة وأحسنت وأبدعت واستنارت واستضاءت بآراء علماء الذين يحسنون تقدير الأشياء، وتبين لها أن هذه الأغراض المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم عمرها قصير. وقالت هذه كلمة أجمع عليها المختصون. اليوم بعض الضلال عندهم من الشعر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعد ولا يحصى، ويزورون الملوك والأمراء والأغنياء ومعهم شعرة، يقولون هذه شعرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك بها، هذه تنجيك. وثبت عن أنس أن كان عنده شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى شيئا منه إلى ابن سيرين، وابن سيرين أوصى أن تدفن معه في قبره شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يتخذ ذلك تكأة وأن نستشفى بها، وأن ما لم تثبت صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء تخبر عن جبة آلت إليها من أختها عائشة، كانت عند أختها عائشة. والشاهد أنها ذكرت أوصاف هذه الجبة، ومن أوصاف هذه الجبة أن فيها حريرا، والحرير الذي فيها ليس كثيرا، وإنما هو يسير، وهو مشروع لكل المسلمين أن يجعلوه على الطريقة التي ثبتت في هذا الحديث عند أبي داود. ثم جاء حافظ بن حجر وهو خريج في علم الحديث، فجاء بأصله عن عائشة عند مسلم. عن أسماء تقول: أخرجت جبة، الجبة ثوب سابغ واسع الكمين، مشقوق في مقدمة الثوب، مقدمة مشقوقة من النحر إلى القدم، الشق الجبة من النحر إلى القدمين، والأكمام واسعة، وهي تلبس فوق اللباس، الجبة تلبس فوق لباس الرجل، ولا سيما تلبس في وقت الشتاء في شيء من برد، تلبس هذه تسمى الجبة. أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة هذه الجبة مكفوفة الجيب، جيب القميص. جيب القميص هو ما يشق ويفتح عند النحر، جيب القميص الذي يكون أسفل أعلى النحر، أعلى النحر، هذا الجيب تقول مكفوفة الجيب، مكفوفة الكمين، في إصار الكمين، في إطار الكمين، والمكان المفروجة من مكسوة بالديباج، فالمكان الصغير هذا في ديباج، والطرف الثوب الأكمام، طرف الأكمام في ديباج، ومكان الشق من الأعلى للأسفل في ديباج. وهذه دلالة على سنية أن هذه المواضع تخص بزينة. اليوم الناس لما يلبسون عند الخياطين فيجعلون حوالين الكم شيء، ويجعلون في حوالين الجيد هذا الثوب يزينونه بشيء. جبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من ديباج في هذه الأماكن، هي ليست من ديباج، وإنما ديباج في هذه الأماكن. تقول أخرجت، تقول أسماء أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. هذا لفظ أبو داود. ابن حجر قال أصل هذا الحديث عند مسلم، وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت، هذه الجبة كانت عند عائشة، فلما قبضت آلت إلى أختها، إلى أختها أسماء، فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، قال فنحن نغسلها للمرضى. في مسلم يستشفى بها، وعند المصنف قال نستشفي بها، عند مسلم يستشفى بها، وهي ليست فقط نحن الذين نستشفي، وإنما المسلمون يطلبون الشفاء فيها. فمن فك من وله صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم من لباس أو سيف أو ما شابه يجوز التبرك به شريطة الثبوت كما ورد في هذه الحادثة. زاد البخاري في الحديث قال وكان يلبس هذا الوفد، الجماعة الكرماء الذين كانوا يفدون عليه صلى الله عليه وسلم والأمراء كان يلبسها عند يستقبلهم، وكان يلبسها أيضا صلى الله عليه وسلم عند أدائه صلاة الجمعة، فهذا مشروع في هذا المقدار، ومشروع من الحرير في لباس الذكر المسلم، وهو ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو عام في لسائر أفراد أمته. بذا نكون قد فرغنا من كتاب اللباس، وكما ترون أتى على رؤوس المسائل وأهم هذه المسائل، الشيء الذي فصل فيه وطول الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام كتاب الجنائز، وبعد فراغه من الجنائز انتقل رحمه الله إلى كتاب الزكاة. نصيب اليوم إن بارك الله في الوقت، وأسأل الله لي ولكم البركة، أن نختم الجنائز ودرس غد والذي يليه نتكلم فيهما عن الزكاة إلا إن أدركنا الوقت. تفضل قرأ الجنائز.
قال رحمه الله كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان.
الحديث زاد فيه ابن حبان فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكثر من ذكر هادم أو هاذم أو هازم اللذات، لا يستقيم حال العبد وهو يتبقر في نعيم هذه الدنيا، ولا يستقيم حال العبد إلا إن تذكر الآخرة وإلا إن علق قلبه باليوم الآخر. ولذا ورد في الأحاديث أنه ما ذكره عبد إلا ودخل على ضيق عليه الدنيا. ورد هاذم بالمعجمة والمهملة، فالمعجمة بالذال، والمراد هاذم أي قاصع اللذات، ذكر هاذم اللذات مجرور بالإضافة فهو مضاف لذات، وهذه الذات هي منعوتة بهاذم اللذات. هادم كذلك الهدم، والهدم يزيل اللذة، من تذكر الموت ما تعلق باللذات. وهازم قاهر وغالب اللذات. فهذه الأشياء الثلاثة، الضبط الكلمة على هذه الاختلافات الثلاثة، كل معنى لها، كل لفظ لها معنى خاص بها، ولكن المعنى العام متقارب بين هذه الأشياء الثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نكثر من هادم اللذات، وهادم اللذات الموت. والناس اليوم يذكرون كل شيء وآخر ما يذكرونه الموت، والناس لا يستعدون للموت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله أن يجعلنا ممن يستعد للموت بفعاله وبطاعته وتقربه لربه عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
هذا حديث مهم، فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يتمنى الموت، والسبب معلل بقوله في الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لسوء حال من فقر أو شدة في البدن من مرض أو غيره. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمنى الموت من أجل الضر. أما تمني الموت خوفا على النفس من الفتنة فهذا أمر لا حرج فيه، فقد صح عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. والشاهد قوله: وإذا أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. إذا أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني، فأنت خاف من أن تتمنى الموت خوفا على دينك من الفتنة فلا حرج في ذلك، وهذا على حد قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فمريم حملت ووضعت، وكان ذلك مدعاة لأن تتهم في دينها، فكانت تدعو وتقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأن يتمنى الإنسان الموت خوفا من أن يفتن في دينه لا حرج في ذلك، والأحسن أن يقول: كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث: فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا على وزان قوله صلى الله عليه وسلم ودعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة لي سببا في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فأن يقول العبد: اجعل الموت لي راحة من كل شر، فهذا أمر فيه تمني الموت. والتمني على هذا الحال أن تعلق: إن كان الحياة وطولها خير لي فاكتب ذلك لي يا رب، وإن كان الموت فيه حفظ لي وستر لي وستر لديني وستر لسمعتي فاجعل يا ربي الموت خيرا فاجعل الموت خيرا لي، فهذا أمر لا حرج فيه. أما أن يتمنى الإنسان الموت هكذا مجردا فهذا مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان.
ما المراد بالثلاثة؟ المراد بالثلاثة عدد بن ماجة، الأربعة عدد بن ماجة. من الأربعة؟ أبو داود والنسائي والترمذي. ثلاثة أبو داود والنسائي والترمذي. وقوله رواه ثلاثة، الحديث ليس عند أبي داود، الحديث هذا الحديث ليس لسنة أبي داود، فالأصل أن يقول أخرجه النسائي والترمذي، ويقول وصححه ابن حبان، فالحديث ليس عن أبي داود في سنن. الموت له علامات وله مبشرات، وهنالك علامات للمؤمن إن مات. فمن علامات المؤمن إن مات أن يموت بعرق الجبين، فيجتمع العرق ليكفر ما عنده من ذنوب. فالموت وآخر منزلة من منازل الدنيا وأول منزلة من منازل الآخرة. فمن مات بعرق الجبين فهذا العرق يمحص ذنوبه ويكفرها، ولا يكون ذلك إلا في حق المؤمن. فمن علامات المؤمن إن مات أن يجتمع الجبين وأن يقطر العرق على جبينه، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة.
هذا أمر، فالأصل من حضر عند الميت أن يلقنه بأن يقول له لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم. هو حي ولكنه قريب من مرحلة الوفاة، فالذي يخاطب بالتلقين الميت الذي كاد أن يفارق الدنيا، فأطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق عليهم قوله: موتاكم. هم أحياء، ولكن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أموات، فهذا عند حضور الموت. وهذا التلقين سنة مأثورة وأجمع عليها المسلمون. وهذا التلقين في بعض صوره خفي، ولذا أحببت أن أبسط الكلام عن هذا التلقين حتى نستفيد منه فائدة مهمة جدا. أولا هذا التلقين عند الموت له تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، وكلام الذي أقرأه من كتاب ابن القيم في كتابه العظيم الفوائد، أحب الأخوة أن اجتمعوا فيما بينهم أن يقرأوا شيئا من كتاب الفوائد. يقول هذه الشهادة عند الموت لها تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها واستعصائها وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته، وتجرد منها التوحيد بانقصاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه، فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها، واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه، فوجه العبد وجهه بكليته إليه، وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه، فاستسلم وحده ظاهرا وباطنا، واستوى سره وعلانيته، فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه، فقد خرجت الدنيا كلها من قلبه، وشارف القدوم على ربه، وخمدت نيران شهوته، وامتلأ قلبه من الآخرة، فصارت نصف عينيه، وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله، فطهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه، لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة، وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها، فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها، وفر إلى الله من الناس، وأنس به دون ما سواه، لكن شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأسبابها، ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى هذا العيش البهيمي. فالذي يوفق لقول لا إله إلا الله وهو على فراش الموت يقولها على حال غير الحال الذي اعتاد أن يقولها عليها. وهنالك ست لطائف ونفائس مهمة أحب أن أتحف إخواني بها حتى لا ننسى موضوع التلقين، وحتى نتزود بالأمور المهمة المشروعة، حتى ينتفع المسلمون وأقاربنا وجيراننا وأحباؤنا إن دخلنا عليهم لنلقنه. أبدأ بأثر عن الأعمش. قال حسين الجعفي قال دخلت على الأعمش أنا وزائلة زاد بن قدامة في اليوم الذي مات فيه، والبيت ممتلئ من الرجال، الأعمش ممن دار عليه الحديث امتلأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل شيخ فقال سبحان الله، ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه؟ فقال الأعمش لا سبحان الله، علم الطلبة، فقال الأعمش هكذا، فأشار بالسنبابة وحرك شفتيه، يعني لما تريد أن تلقي الميت أشر بسبابتك، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حرك لسانك بشكل واضح، إذا لم يسمعك اجعله يفهم من السبابة وتلفظ. فالأعمش علمهم كيف يلقنوه، فأشار بالسبابة وحرك شفتيه قال لا إله إلا الله. فمن لم يكن لسانه منطلقا فأنه يقولها في نفسه ويحرك شفتيه كما صنع الأعمش، ولذا يحسن بمن حضر ميتا وقد كان قد أطبق ذهنه وظهر أنه لا حراك فيه، إلا أن أمارات الحياة موجودة أن يلقن الشهادة من أجل أن يتذكرها المحتضر بقلبه فيموت وهو معترف بها من أجل درء الفتنة عن نفسه. هذه نفيسة الأولى. الثانية، لا يشترط في من تلقنه أن يكون مكلفا، فقد يكون شابا يافعا، فكذلك يسن لك أن تلقنه بلا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. الثالثة، يقول ابن قدامة يستحب أن يلي المريض أرفق أهله به وأعلمهم بسياسته وأسقاهم لله، فإذا رآه منزولا به تعاهد بل حلقه بتقطير ماء ويلي شفتيه بقطنة لأنه ينشف حلقه من شدة ما نزل به لعجزه عن الكلام. لا بأس لو تنقط شيء في حلق ميت أو تمسح شفتيه بقطن مبلول. الرابعة، يسن أن يكون الذي يلقن ليس متهم بإرث أو عداوة أو حسد، والذي يلقنه أشفق الناس من ورثته، ولا يسن في التلقين إلا أن تقول لا إله إلا الله، لا يسن أن تقول محمد رسول الله، وإنما فقط تلقنه بلا إله إلا الله. الخامسة، لطيفة جميلة مذكورة في ترجمة الحافظ أبي زرعة الرازي شيخ البخاري وشيخ مسلم، طول في إرادها ابن البناء في فضل التهليل، ومذكورة في الجرح والتعديل في مقدمته ذكرها ولده، لما قال لما احتضر أرادوا تلقينه فتذاكروا الحديث الوارد في ذلك، تذاكروا الأسانيد في حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وهذا يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، وذاك يقول حديث، ثم سكتوا. فقال أبو زرعة تمما الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم خرجت روحه قبل أن يتم الحديث. كيف لقنه تلاميذه؟ بأن ذكروا أسانيد الحديث. هذه لطيفة. واللطيفة السادسة، ينبغي أن يراعي الذي يلقن حال ضعف المريض وألا يجعله يضجر ويمل، فقد قال الترمذي في جامعه في باب ما جاء في تلقين المريض قال روي عن عبد الله بن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأكثر عليه من ذلك، فقال له ابن المبارك إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام غيره، لا تجعل الميت يضجر وتكثر عليه من قولك لا إله إلا الله. فهذه لطائف مهمة وحسنة لعل الله ينفعنا بها إن شاء الله. نأتي للذي بعده.
قال رحمه الله: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
حديث معقل بن يسار اقرأوا على موتاكم ياسين، الإسناد الحديث ليس بصحيح. ذكر البردعي في كتابه الضعفاء في الأول في 691 عن شيخه أبي زرع الرازي سئل عن حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، قال حديث منكر اضرب عليه ولم يقرأه، وقال إمام العلل الإمام الدارقطني هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولم يصح شيء في هذا الباب، لم يصح شيء في باب اقرأوا على موتاكم ياسين. والحديث إن لم يثبت ولم يصح لا يشرع التعبد به. نأتي الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم.
هذه حادثة مهمة تستنبط منها أحكام فقهية وتربوية، كيف لا وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجها مسلم في صحيح. حضر النبي صلى الله عليه وسلم احتضار أبي سلمة، قال: وقد شق بصره، أي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء وهو شاخص ينظر ولا يرتد إليه بصر. إذا أصبح الإنسان على هذا الحال يشخص بصره ولا يرجع ولا يرتد إليه صرفه، تقول العرب هذا شق بصره، صار في اتجاه واحد لا يرجع إليه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره وهو في الاحتضار. ثم صعدت روحه، أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، فمن حضر ميتا فصعد فشخص وفارقت الروح الحياة، فأول عمل ينبغي أن يعمله المسلم أن يغمض عينيه، يغمض العينين. قال: فأغمض. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وليس هذا خاصا بأبي سلمة، هذا عام للناس جميعا مسلمهم وكافرهم. قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، إذا خرجت الروح من الجسد تبعه البصر ناظرا أين تذهب هذه الروح. تخرج الروح، البصر تعلق به بالروح، ويبقى الإنسان شاخص يفارق الحياة وهو شاخص، والله أعلم بعد ذلك ماذا يجري. انتقل من دار إلى دار، والدار الثانية لا يجوز لنا أن نتكلم فيها إلا بدليل، لا يجوز فيها القياس ولا يجوز فيها الحاق للحاقات وما شابه. إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. قال: فضج الناس، وضج الناس أي صاحوا، والصياح عند المكروه والجزع في الشرع مذموم وليس بمحمود. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه دقيق، قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقول. الملائكة في ذاك الوقت تؤمن، فالعبد في ذاك الوقت لا يدعو إلا بخير ولا يشرع له الدعاء إلا بخير. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. في الصحيحين كما سيأتينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليها. أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى دعا، فالله جل في علا ينور هذا القبر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا لأهله قال: واخلفوا في عقبه. في هذه الحادثة جواز النظر إلى وجه الميت، استحباب تغميض عيني الميت بعد وفاته، النهي عن الضجيج والصراخ عند المصيبة، استحباب الدعاء بالخير عند الوفاة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن من رحمة الله بخلقه أن جعل الملائكة يواسون المسلمين عند مصائبهم فيؤمنون على دعائهم ويحضرون عنده. واستحباب الدعاء للميت وأهله وعقبه بأن يخلفهم الله عز وجل خيرا مما فقدوا. وكما هو معلوم في الحديث منقبة لأبي سلمة المخزوم القرشي، فهو من السابقين، وهو ممن شهد هجرة الحبشة، وممن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شهد بدرا وشهد أحدا. فهذه فوائد هذا الحديث. نأتي للحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. متفق عليه.
حديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي يغطي. الميت لما يموت يجب الحفاظ عليه بستره، عورة، يصبح عورة. فحين توفي صلى الله عليه وسلم غطي ببرد، كساء له أعلام، حبرة ثوب من قطن أو كتان مخطط، وكان ذلك معروف عند أهل اليمن، يصنع من أهل عند أهل اليمن. فاستحباب تغطية جسد الميت كله هو المطلوب، ولا يجوز أن يبقى مكشوفا، والأصل أن يعني أن يغطى وجهه وبدنه. فالإنسان بعد موته عورة يستحب مواراتها قبل الدفن، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل بدلالة الإشارة: يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فهذه الصورة التي هي متعرضة للتغير بسبب الوفاة، الأحزن الأحسن أن تستر ولا تكشف. نعم.
قال رحمه الله: وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. رواه البخاري.
يجوز تقبيل الميت لمن يجوز له تقبيله في حال الحياة، ويجوز للرجل أن يقبل من يحب، وكذلك يجوز النظر إلى وجهه. وفي هذا الحديث بيان محبة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وثباته رضي الله تعالى عنه بعد وفاته. فكان أبو بكر أشجع عن عمر في الوفاة، بلا شك أن عمر أقوى من أبي بكر، وبلا شك أن أبا بكر أشجع من عمر. أبو بكر أشجع من عمر، وعمر أقوى بالقوة البدنية، أما الشجاعة القلبية أبو بكر أشجع من عمر، وعمر أقوى من أبي بكر. فظهرت شجاعته تلك المصيبة التي نزلت بالمسلمين، وهي مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من كان متعزيا فليتعز بي. ما وجدت مصيبة على المسلمين أشد من فقدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا عمر كان خرج يقول: من زعم أن محمدا قد مات فأضرب عنقه. وكان يظن أن النبي سيعود، والذي أبدى شجاعته في ذاك الموقف أبو بكر رضي الله تعالى. اسمع الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
التجديد في أمر الدين وأن نفس المؤمن إن خرجت لا تدخل الجنة حتى لو كان شهيدا إلا أن يقضى عنها الدين، هذا أمر خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث، ومن هذا الحديث فنفس المؤمن أي روحه متعلقة بدينه حتى يقضى عنه لا تدخل الجنة، لأن حقوق العباد قائمة على المشاحة بخلاف حق الله عز وجل، فالله يتجاوز ويغفر، لكن الشهيد إن مات فلا يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. وقصة أبو بردة واضحة، لما مات عمه فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي أن عليه ديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فقال أبو بردة ابن نيار الأسلمي قال: يا رسول الله أنا أسد عنه، علي دين أنا أسد عنه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بردة: فرآني النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسألني: هل قضيت دين عمك؟ فأقول له، وكرر علي السؤال حتى قلت ذات يوم: نعم قضيت عنه دينه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. متى تبرد جلدة المدين؟ حتى يسد عنه، لا بأن يتحمل الدين عنه، فقد تحمله أبو بردة، ولكن متى برد جلده؟ لما قضي دينه. فموضوع الدين في حق المؤمن شديد، وشدد الشرع في ذلك. نأتي للذي بعده.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه.
حديث مهم وفيه أحكام كثيرة. الحديث اختصر أوله حافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات. الذي سقط عن راحلته رجل من الصحابة كان واقفا على راحلته بعرفة في حجة الوداع وكان محرما، فسقط عن دابته فانكسر عنقه فمات، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا وأن يكفنوا وأن يكفنوا في ثوبيه، وأقل الكفن ثوبين، وإذا ما وجد إلا الثوب فهذا الذي هذا هو الموجود، ولكن أمر النبي بتكفينه في الثوبين اللذين أحرم بهما. وفي بعض ألفاظ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوا، من مات محرما يكفن في الثوبين اللذين أحرم فيهما ولا يطيب الثوبان، لا تحنطوا، ولا تخمروا وجهه، لا تغطوا وجهه. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا لما يبعث وهو محرم ولا يطيب ولا يغطى وجهه، أول ما تقوم الساعة يبعث وهو يقول: لبيك اللهم لبيك. ففي الحديث استحباب الإسراع بتجهيز الميت، والإسراع في دفن الميت مقيد بقيد، وهذا القيد أن لا يكون قد مات فجأة، فمن مات فجأة، علماؤنا يقولون لا يستحب الإسراع في تجهيزه لأنه قد يعيش، مات فجأة. وألف ابن أبي الدنيا جزءا حديثيا طبع أكثر من مرة، وذكر فيه من عاش بعد الموت، من ظهر أمام الناس أنه مات ثم قام. التقيت مع بعض الناس، قال غسلت وكفنت ودفنت وهم يدفنونني، قمت واستيقظت. هذا موجود عند الناس. إذا يقول العلماء استحباب تجهيز الميت ودفنه يكون في حق من لم يمت فجأة، فمن مات فجأة فيستحب الانتظار حتى يتيقن على وفاته بعلامات قاطعة بأنه ميت. فالتغسيل فرض كفاية واجب على المسلمين جميعا، إن قام به بعضهم سقطت الفريضة عن جميع الناس. وفي الحديث وجوب التغسيل وتنقية أمر الميت وتنظيفه، نسمع الحديث.
قال رحمه الله:
قال اغسلوه بماء وسدر. السدر يدق، السدر معروف، السدر شجر النبق اللي يسموه بعض العوام شجر الدوم، سدر معروف، فيأخذ من السدر ويدق، يوضع مع الماء وتكون له رغوة، ويغسل الميت برغوة الماء والسدر حتى ينقى، ثم ثفالة السدر يدلك بها جسد الميت، فهو مادة منقية أولا وتجعل الجسم صلبا فلا يسرع إليه الفساد. فالسدر رغوته في الرأس ويدلك به جسد الميت. قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه. الواجب في التكفين أن يكون من مال الميت. الميت مات، أول عمل نعمله أننا نجهزه بماله، ثم بعد التجهيز بماله نسد دينه، ثم بعد سداد الدين ننفذ وصيته، شريطة ألا تزيد عن الثلث، ثم بعد ذلك نوزع المال ميراثا. يعني قبل الميراث تسبق ثلاث أشياء: تجهيز الميت، سداد الدين، الوصايا، نفذ وصايا مباحة على ألا تزيد عن الثلث، ثم نوزع المال على الورثة. قال: وكفنوه في ثوبين. أقل الكفن ثوبين، وسر ذكر الثوبين لأنه مات محرما فعليه ثوبان. نأتي للذي بعده.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود.
طيب، لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، ماذا نفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا وأفضلنا؟ هل نغسله كسائر الناس ونجرده من ملابسه أم ماذا نفعل؟ قصة جميلة، والقصة فيها تتمة وهي مؤثرة، أخرجها أحمد وأبو داود ولفظ أبي داود. قالت عائشة: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، أن نجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. أمر نساء أسهل، أسهل من أن يراه الرجال متجردا من الملابس. الله بين لهم بسنته في كونه كيف يغسلون رسول الله، وهذا البيان في سنته في كونه وافق سنة الله في شرعه، كحاله حين دفن. فكان في المدينة رجلان يلحدان، أحدهم يلحد لحدا والآخر يشق شقا، فهيأ الله للنبي صلى الله عليه وسلم اللحدة للشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما جرد من الثياب، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. سمعوا مناديا ينادي، من المنادي؟ ملك؟ جني؟ ما ندري. سمعوا مناديا ينادي بأن غسلوه فوق ملابسه. عائشة كانت تندم، تقول له: الأمر لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. الرجل ليس له عورة على النساء، والمرأة ليس لها عورة على الرجال. هل يجوز للرجل أن يغسل المرأة والمرأة أن تغسل الرجل؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله في بعض الأحاديث. أما المرأة الزوجة نعم، أما غير الزوجة فلا، إلا الإبنة التي لم تبلغ صغيرة دون 7 سنوات. طيب نسمع. نعم.
قال رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفها.
حديث عطية: أفقه خلق الله في الجنائز أم عطية، كما أن معاذا أفقه الناس بالحلال والحرام، كما أن عليا أفقه الناس بالقضاء، كما أن زيدا أفقه الناس بالفرائض. فأفقه الأصحاب في مسألة التكفين والتغسيل وتكفين الميت هي أم عطية، لأنها كانت تأخذ أوامرها في صنيعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، كما في هذه الحادثة التي معنا. تقول أم عطية: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، والمراد ابنته زينب على المشهور، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها أبو العاص بن الربيع، وماتت في 8 للهجرة. فدخل النبي في 8 للهجرة على أم عطية وهي تغسل ابنته زينب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ووجه أم عطية ماذا تصنع. فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك. الميت لا تدري هل يبقى ينزف، هل نقى وبعد عنه الخبز ويفعل الغاسل ما تقتضيه المصلحة، والسنة أن يقف في التغسيل عند الوتر أو عند الوتر، يقف عند ثلاثة، نساج رابعة يغسل خامسة، نساج سادسة يغسل سابعة، يقف التغسيل عند الوتر. فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغسل وخيرها على المصلحة التي تراها المبنية على الحاجة في غسل الميت، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فهذا التخير للمصلحة. بماء وسدر، السدر يصلب البدن وينقي، وقلنا السدر يخلط بالماء الرغوف للرأس والباقي يدلك بالبدن. وعجيب، السدر والكافور كادا أن يهجرا في التغسيل وهما سنة. نعم الصابون والمنظفات تقوم المقام، لكن السدر أحسن، هذا الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته، فأمر أم عطية بأن تغسل زينب بالماء والسدر. وفي الأخير قال واجعلنا في الآخرة، في آخر غسلة، كافورا. والكافور شجر بلون البلور كالأبيض وله رائحة عطرية يطرد الهوام عن الميت، فالكافور مادة معروفة عند العطارين أحسن من الطيب، الكافور أحسن من الطيب، تنبعث منه رائحة تطرد الهوام. بعض الأموات لما يغسلون يبقى الفم مفتوح، والأصل أن يوضع رباط على الرأس حتى يغلق الفم، هذا يعرض في قبره تدخل الهوام في جوفه وتدخل من فمه، فالذي يغسل الأموات ينبغي أن يحسن التغسيل، ومن إحسان التغسيل أن يستخدم السدر وأن يستخدم الكافور. فالسدر يصلب البدن والكافور يطرد الهوام عن البدن. قال واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا من تنفيذ إرشاده صلى الله عليه وسلم آذنا، فألقى إلينا حقوه، ألقى إلينا إزارة، فقال صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه، اجعلنه شعارا، وهو الثوب الذي يلي الجسد، يعني آخر شيء يكون في الميت، قال اشعرنها إياه. في رواية قال صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، البدء بالأعضاء الشريفة، وهذه الأعضاء أعضاء الوضوء، هذه من السنة. السنة من أراد أن يغسل يبدأ بأعضاء الوضوء. قال في لفظ البخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون، يسمى ظفر الشعر ثلاثة ظفائر، وجعله خلف الميت، والشعر لما يظفر لا يسرح، يعني لا يمشط، لأن تمشيط شعر الميت أمارة من أمارات تقطيعه، ولا حاجة لتقطيع الشعر ولا حاجة لتمشيط الشعر، وإنما يكفى ثلاث ضفائر من غير تسريح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فظفرنا شعرها 3 قرون، قال فألقيناه خلفها. هذه السنة في تغسيل الميت للمرأة ميتة، وفي تقديم غسل أعضاء الوضوء، هذه سنة مشتركة بين الرجال والنساء. الرجل بعد وضوئه يغسل كما يغسل كما يغتسل الإنسان، يغسل رأسه ثم يغسل أعلى بدنه، ويبدأ باليمين ثم بالشمال ثم بأسفل بدنه، ويبدأ باليمين قبل الشمال، ويعمم الماء على جميع بدنه. نأتي للذي بعده.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب. السنة في الكفن أن تكون 3 أثواب، والذي اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الأحسن. وكانت هذه الثياب بيض، والأحسن أن يكفن الإنسان في الأبيض. سحولية نسبة إلى قرية سحول، وهي قرية في اليمن من كرسف، أي من قطن. ولا يجوز أن يلتف الثوب على البدن، فلذا لا يلبس المخيط كالمحرم. ولذا جاء في الحديث: ليس فيها قميص ولا عمامة. أي عضو لا يحوط به الكفن، وإنما الكفن قصعة واحدة، والأحسن أن يكون 3 أثواب. نسمع الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه. متفق عليه.
لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول، أبي بن سلول رأس المنافقين، وخرج النبي في جنازته وشيعه من أجل ولده عبد الله، وكان عبد الله من الصحابة الفضلاء، جاء ابنه عبد الله وهو صحابي جليل، والولد يحب أباه حبا فطريا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفنه فيه. كانوا يتبركون بمن فك عن بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل منافق والنبي رحيم، ما نهي، والمنافق أمر محتمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس على أحسن الحالات. فأعطاه القميص وكفنه فيه. فبعد أن صلى النبي على عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، أنزل الله عز وجل: ولتصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ، ولا يجوز للمؤمن أن يترحم ولا أن يصلي على من كان منافقا نفاقا أكبر. والإنسان يتحير في حق بعض الناس. يقول الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، نقول: كان شيخي أبو العباس بن تيمية رحمه الله يأتي بعض الناس الذين كان يشك في نفاقهم، يقول وكان يقول: كنت أتحير هل أصلي عليه أم لا. هذا الرجل في أفعاله في دنياه لا تدل على صدق مع الله، لكن أنا لا أستطيع، أنا لا أعلم الغيب، لا أستطيع أن أعلم هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن، هل هو منافق نفاق أصغر ولا أكبر. قال فكنت أتردد في الصلاة عليه. يقول ابن القيم قال فقال لي مرة فبقيت مترددا حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله هل أصلي على فلان؟ وأنا محتار هل هو منافق نفاق أكبر أم لا. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا العباس صلي وعلق، علق، نقول في دعائك اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، صلي وعلق. فكان جوابا قد فرتحت بعده، صلي وعلق. فبعض الناس مضطر للتعليق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كرامة لهذا الصحابي عبد الله استجاب له وأعطاه قميصه صلى عليه. ولكن الله أنزل لا يوجد مجاملة في هذه الأشياء، لا يجوز شرعا أن نترحم ولا أن نصلي على الكفار. فالله عز وجل قال ولا أصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. هذا منه.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
طب أسأل، رواه الخمسة من رواه؟ قال رواه الخمسة للنسائي، من يعني؟ أحمد، ترمذي، أبو داود، ابن ماجه. خمسة، الأربعة سنن وأحمد. الحديث فيه استحباب لباس البياض في الحياة، وهذا أمر مجمع عليه. قال البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم. لباس الأبيض خير لباس للرجال والنساء، خير اللباس، لباس الأبيض خير اللباس. وليس هذا فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوا فيها موتاكم. فاستحباب التكفين بالأبيض أمر كذلك مجمع عليه. نأتي الذي بعده.
قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم.
لفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، يعني الناس تعجلوا فكفنوه في كفن غير طائل ودفنوه ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. يأتينا هذا إن شاء الله، يأتينا بعد قليل. ولكن ها هنا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم به قال إذا كفن أحدكم أخاه، أمر بالتحسين، قال فليحسن كفنه. ما معنى تحسين الكفن؟ معناه النظافة والبياض والستر. والضابط في ذلك أن يكون كفنه من جنس لباسه في حياته، أن يكون كفنه من جنس لباسه في حياته، يراعى فيه النظافة ويراعى فيه الستر ويراعى فيه البياض. هذا معنى فليحسن كفنه. والفعل المضارع المجزوم باللام هذا من ألفاظ الوجوب كما تعلمنا، فهذا واجب. نعم.
قال رحمه الله وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد. ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، رواه البخاري.
هذا الحديث يدل على أن الأصل في الدفن أن يكون لكل قبرا خاصا به، فلا يشرع أن يدفن اثنان فأكثر في قبر واحد، وهذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل صحابته من بعده بإحسان إلى يوم الدين. ولكن عند الضرورة وعند كثرة الموتى، ويظهر هذا عند الوباء العام أو في الحروب عند كثرة القتلى في الحروب كما حصل مع الصحابة في يوم أحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أكثر من واحد في قبر واحد، فهذه ضرورة تجوز استثناء وخلافا للأصل، فإنه يتعذر أن نحفر مع كثرة القتلى لكل واحد قبرا يخص. فإذا وجدت هذه الضرورة في الدفن فحينئذ ندفن أكثر من واحد في قبر، لكن علينا أن نراعي من الذي نبدأ بتكفينه وتجهيزه، وأن نجعله الأول في اللحد هو أحفظ الناس للقرآن، ولا يجوز الجمع بين الرجل والمرأة، وإنما الرجال يخصون بقبر والنساء كذلك في الأمراض، نسأل الله أن يبعدها عن المسلمين بل عن البشرية جمعاء، أن يبعد هذا عنها، فإن كثر الموتى في الوباء فالرجال يدفنون معا والنساء يدفن معا، والذي يستحق التقديم هو الأفضل والأولى بالإكرام والتشريف هو أكثرهم حفظا للقرآن الكريم، ولا يصلى على الشهيد لأن له ما عند الله من الإكرام ما الله به عليم. لذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسأل الشهداء في قبورهم، قال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسهم فتنة. بارقة السيوف يرون الموت، كفى ببارقة السيوف على رأسهم فتنة. فالذي يموت في المعركة الله جل في علاه يكرمه ويرفع شأنه، ولذا الشهيد لا يصلى عليه. نعم.
قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود.
أما الحديث فهو عند أبي داود، ولكن الحديث ضعيف وله آفتان: الانقطاع، فالشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي لم يسمع من علي إلا حديثا واحدا، وهذا لم يسمعه منه. والثاني فيه عمر بن هاشم الجنبي مختلف في توثيقه. وفي الحديث النهي عن الإسراف والزيادة في الكفن، وهذا من الخيلاء المنهي عنه، وهذا مقام يستوي فيه الغني والفقير، فلا يجوز أن يغالى في الكفن. وفيه التعليل، قال: فإنه يسلب سريعا، فإنه يبلى ويتلف سريعا، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المغالاة في الكفن. الآن حكم تغسيل الرجل للزوجة والرجل للمرأة والمرأة للرجل، هنالك حديثان: حديث عائشة وحديث أسماء بنت عميس، نسمعهما.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني.
رواه الدارقطني وهو حسن، فكلاهما ثابتا. حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو مت قبلي فغسلت بي، يجوز الرجل أن يغسل امرأته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. والدليل أن فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الاحتضار وصت أن يغسلها زوجها علي. فالعبارة العامة التي لا تقول مشتهرة عند العوام أن الإنسان لما يموت تصبح الزوجة أجنبية عنه ولا يجوز لها أن تقبله قبلة رحمة وتنقطع عنه، هذه خرافة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فبعد الوفاة يجوز للزوجة أن تغسل زوجها والعكس، ولكن يحرم على الرجل أن يغسل المرأة غير الزوجة، يحرم على الرجل أن يغسل أخته أو أمه أو خالته أو عمته أو ابنته البالغة. أما الابنة الصغيرة التي لم تبلغ 7 سنوات فله أن يغسلها. وهنا نكتة ودقيقة يذكرها العلماء، وهذا الذكر قائم على سنة كونية في نفس الرجل ونفس المرأة. العلماء يتساهلون في عورة غير البالغ من الصبيان ممن كبروا، يتساهلون في حق النساء أكثر من تساهلهم في حق الرجال، فيقولون الولد الذي ليس رجلا ما بلغ لكن يعرف العورة، مات ابن مثلا 7 سنوات 10 سنوات، يقولون للمرأة لها أن تغسل ابنها، لكن الرجل ليس له أن يغسل ابنته التي بلغ عمرها 10 سنوات. يتساهلون في حق النساء أكثر من تساهلهم في حق الرجال، فالمرأة لها أن تغسل، الرجل ليس له أن يغسل، إلا المرأة إلا أن يغسل البنت التي دون 7 سنوات ابنته، وما ما عدا عن ذلك فالأصل ألا يغسل الرجل. فالأصل للميت عورة، وتغسيله إنما فقط يجوز في حق الزوج للزوجة والزوجة على الزوج. ناتي الحديث الآخر.
قال رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم.
حديث قصة الغامدية هي المرأة التي نسبت لقبيلة غامد، وقبيلة غامد من الأزد، وهي الآن تعيش في جنوب المملكة العربية السعودية وعاصمة قراها الباحة. فهذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرت واعترفت بأنها زنت، وكان ذلك ظاهرا في حملها فحملت من الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها وأخبرها أنها لما تضع وترضع ابنها 2 سنين تعود إليه، وما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة انتظرت، تخيل، حتى تم الحمل ووضعت 9 أشهر ثم 4 شهرين 2 سنين ثم رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم وتطلب إقامة الحد. ذلك الحدود الراجح للعلماء أنها جوابر وليست بزواجر، فيها معنى الزجر، ولكن الغالب على الحدود أنها جبر، جبر للذنب. ولذا كان الإنسان زنى يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله طهرني طهرني. فالحدود الغالب عليها أنها للجبر، وهل هي للجبر أم للزاجر مسألة اختلف فيها العلماء. في الشافعية والحنابلة يقولون للزاجر، والمالكية والحنفية يقولون للجبر، وهذا أرجح عندي، ويترتب على هذا كلام كثير وفصلناه في دروسنا ولا داعي لإعادة. فجاءت هذه المرأة التي زنت وهي من غامل، التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، فبعد أن رجمت صلى عليها صلى الله عليه وسلم. رجمت وصلى عليها، نعم صلى عليها. لماذا صلى عليها؟ قد تابت توبة. لو تابها أهل المدينة أو لو تابها صاحب مكس لغفر له، فكانت توبتها شديدة فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بنفسه، هكذا رواية مسلم، صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال الفاكهاني من علماء الحديث، قال: الصلاة على الميت من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يعرفون الصلاة على الجنازة، هذه خصائص، صلاة على الميت من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. ليس كل عاصي مضاد لله، وهذا مذهب خلاف مذهب الخوارج. خوارج كل عاصي مضاد لله، كاره لله، كافر، خارج من الملة. لا، هذه جاءت وتائبة لله سبحانه وتعالى. ورجل كان مدمن الخمر، فسمع النبي رجلا يلعنه قال: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. بيشرب خمر ويحب الله والرسول؟ نعم، بيشرب خمر ويحب الله ورسوله. ما أجمل مذهب أهل السنة، فهم أهل السنة، أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. هذه سمتان متلازمتان لمذهب أهل السنة. نسمع.
قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم.
أتي النبي برجل قتل نفسه بمشاقص، نصل عريض، نصل عريض، مثل سهم، مثل رمح، أو يلحق به السكين، أو أي أداة حادة. انتحر وقتل نفسه. فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم الدائم أنه لا يصلي على اثنين، على من قتل نفسه ولا على من غل من الغنيمة. الغال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، وكذلك الذي يقتل نفسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليهما، ولكن في الروايات أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يصلوا عليهم. أمر النبي أصحابه، فهم ليسوا كفارا. الذي يقتل نفسه ليس استحلالا، ليس بكافر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زجرا للأحياء كان الذي يقتل نفسه لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، متفق عليه.
الحادثة مهمة. كانت هناك امرأة سوداء وكانت تقوم من المسجد، أي تكنسه وتخرج قمامته وتنظفه، واسمها خرقاء وكنيتها أم محجن رضي الله تعالى عنها. فقدها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنها، فقالوا له ماتت. فلامهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفلا أذنتموني، أفلا كنتم أذنتموني، ماتت ودفنتموها وما أخبرتموني. فصغروا أمرها لوظيفتها وشأنها، وليست بنت قبيلة. هذا التصغير في الدنيا، أما عند الله الأمر أمر آخر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاسترشد النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، فقال لأصحابه دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجوز الصلاة على القبور ولا في المقبرة ولا إلى القبور إلا حال الدفن، ويجوز لك أن تصلي على الميت بعد الدفن إن كنت لم تقصر في شهود جنازته وهو لم يرم ولم تتغير جثته. ولذا قال الحنابلة، قالوا يعني بعد شهر، مدة شهر لك أن تصلي، شريطة أن تكون قد قصرت، يعني ما فاتتك الصلاة إلا لأنك لا تعلم، كنت غائبا ما علمت فدفن، وهو يعز عليك وتحب أن تصلي عليه فلك أن تصلي عليه. ولذا في الحديث نهى النبي عن الصلاة بين القبور، يعني بعض الناس، وشاهدت هذا في بعض الجنازات، بعض الأخوات رحمه الله ماتت شابة وكان والدها من إخواننا في أمريكا، وتأخرت به الطائرة فأدركها قبل أن يضعوها في اللحد، فجاء وهي في المقبرة فوقف ليصلي عليها. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة في أوسط الطبراني، المعجم الأوسط الطبراني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على الجنازة في المقبرة، فقلت لا تصلي عليها. قال ماذا أفعل؟ قلت انتظر حتى تدفن، فإذا دفنت ذكرت لها هذا الحديث، فالصلاة على المقبرة ممنوعة إلا إن دفنت، فإن دفنت فلك أن تصلي على من لم تستطع الصلاة عليه، مات لك عزيز وأنت لا تعلم وأنت مشغول شغلت عن كنت في السفر، فبعد أن تدفن فلك أن تصلي عليها وهي في القبر ولا حرج في ذلك. تغيير متى نمكث، الظاهر والراجح على قول أهل الخبرة، بلاد الحارة غير البلاد الباردة، فما دام الميت لم يتغير فلك أن تصلي عليه، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم.
في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بركة، وكان إن صلى أو دعا للأموات فيكون ذلك سببا في تنوير القبور على أهلها. هذه القبور مملوءة ظلما على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي، أي بدعائي عليهم. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها يبدد هذه الظلمة، ويجعل هذه الظلمة يحل محلها النور. أسأل الله أن ينور قبورنا وأن يملأ قلوبنا نورا، وأن يهيئ لنا إن متنا الصلحاء بأن يصلوا علينا، وأن يخلصوا لنا في الدعاء، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الحديث لاحقا.
قال رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
الذي بعدها نسمع أيضا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه.
الحديث في فائدة، والحديثان في ظاهرهما التعارض، ولا يوجد تعارض بين الأحاديث ولا بين الآيات والأحاديث. الحديث الأول حديث حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، هذا النهي المنهي عنه في النعي هو النعي المعروف في الجاهلية، فكان الناس يرفعون أصواتهم إن مات لهم عزيز، ويسيرون في الطرقات وينادون بين القبائل: مات فلان، مات فلان، مات فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النهي. طيب، حديث أبي هريرة نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. قبل أن نتعرض للتوفيق بين الحديثين، وقد وفق بينهم بعض التابعين وهو إبراهيم النخعي كما في مصنف عبد الرزاق، نذكر الفوائد. الحديث الثاني: النعي جائز بصفته المشروعة التي يأتي بيانها بعد قليل، التي فيها رفع التعارض مع النهي. ثاني: الأصل في صلاة الجنازة أنها في المصلى وليست في المساجد، وكان ذلك متعارفا عند الصحابة والتابعين، حتى أن عائشة لما أمرت الصحابة أن يأتوا بعبد الرحمن بن عوف لما توفي، أمرت أن يأتوا بسعد بن أبي وقاص لما توفي يأتون به إلى المسجد، أنكروا عليها، وسيأتي الكلام مفصلا عن الصلاة في المسجد. لكن الأصل في الصلاة على الجنازة أن تكون في مصلى، والمصلى يكون قريبا من المقبرة، ليس في المقبرة، خارج حدود المقبرة. فخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بابن المصلى؟ ليصلي على النجاشي صلاة الغائب، فالصلاة على الغائب مشروعة، إذا ما استطعنا نصلي عليه. النجاشي مات في الحبشة، ومات بين ظهريني قوم ليسوا بمؤمنين، والله الذي أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على موته. إذا انتبه في الحديث فائدة مهمة جدا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. يعني لو أخبر النبي بالصلاة بعد شهر، يقول جاء رجل من الحبشة، لكن في نفس اليوم الله أطلعه. ما الذي أدراه صلى الله عليه وسلم أن النجاشي مات؟ من الوحي، الله أطلع نبيه على موت النجاشي. وهذا الاطلاع يلزم منه الصلاة، يعني مجرد أن أطلع الله نبيه يعني: يا محمد، النجاشي مات، فصلي عليه. صلى عليه. يتوسع الناس اليوم بالصلاة على الغائب. نحن الآن ابتلينا في، ما أقول ابتلينا، ما أدري ماذا أقول، يعمم في الصلاة في بعض البلدان أن يصلوا على مسؤول أو على ملك مسلم، وأن يصلوا على صلاة غائب وهو بيننا، فكيف نصلي صلاة غائب؟ ما الذي يمنعنا أن نصلي عليه؟ فالصلاة على الغائب والميت حاضر، هذا قولا واحدا غير مشروع. الميت الغائب في خلاف بين أهل العلم، يعني غائب صلي عليه، الراجح أنه لا يصلى عليه، لكن في خلاف، لكن حاضر وموجود وصلي عليه ما ينبغي أن يصلى عليه صلاة الغائب في حق الحضور. الحاضر لماذا يصلى عليه صلاة الغائب؟ طيب، إذن هذا حديث فيه مشروعية أن تصلى الصلاة في المصلى وليس في المساجد. الصلاة في المساجد لا بأس فيها كما يأتي تفصيله، والصلاة على الغائب، وإن كانت الصلاة على الغائب تسوى الصفوف، مساواة الصفوف التي استهان بها الناس، فصف بهم صف صفوفا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في من صلى عليها بعد أن دفنت المرأة التي كانت تقوم بالمسجد، صفهم صفوفا أيضا وساوى بين الصفوف. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي 4 تكبيرات، فمن السنة أن تكون الصلاة 4 تكبيرات، والصلاة الجنازة ليست فقط محصورة بأربعة، وإنما يجوز غيرها كما يأتي بإذن الله. في مصنف عبد الرزاق، أنا الآن كلامي حول التوفيق بين الحديث السابق كان ينهى عن النعي والحديث اللاحق أن النبي نعى النجاشي. إبراهيم النخعي يقول رحمه الله في مصنف عبد الرزاق برقم 6056 بإسناد صحيح عنه، قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه، إنما كانوا يكرهون أن يطاف به في المجالس، أنعى فلان كفعل الجاهلية، فنعى النبي جعفرا للمسلمين كما في الحديث السابق، بل نعى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في حديث لما أصيب في معركة مؤتة الصحابة، وهذا من الغيب سبحان الله، نعي آخر من الغيب أيضا في مؤتة، والنبي في المدينة والمعركة دائرة في الأردن في مؤتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بوحي من السماء، قال صلى الله عليه وسلم: أصيب زيد، ثم سكت وهو بين أيديه، ثم قال بعد مدة: أصيب جعفر، ثم سكت صلى الله عليه وسلم وأذهن ظهرانيهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أصيب عبد الله، الله برواه رضي الله تعالى عنه. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين استشهدوا في مؤتة. فالنهي أن تطوف بالناس، وأما النعي أن تخبر الناس بوفاة فلان حتى يكثر الحضور ويكثر الشفعاء لله في صلاتهم لهذا الميت، فهذا أمر مسنون، وبهذا يوفق بين الحديثين، وجاء التوفيق بكثرة في حضور الناس للجنازة، وهذا ما نص عليه في الحديث الآتي. ناتي الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه رد على من تهاون بحضور الجنائز، وبعض الناس يأنف من أن يحمل الجنازة، وبعضهم يشمئز، وبعضهم يعتبر ذلك من الدناء، وهذا كله من المخالفات الشرعية. فالأصل في صلاة الجنازة أن ينعى الميت، وأن يكثر أهل التوحيد، وأن يحرص أهل الميت على أن يحضر أهل التوحيد جنازة هذا الرجل، وأن يكون عددهم على الأقل 40. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يشركون بالله شيئا، شيئا نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي تفيد التعميم، تفيد العموم، أي لا يقعون بأي مظهر من مظاهر الشرك، سواء كان جليا أم خفيا، ظاهرا أم باطنا. فمن صلى عليه، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا صفتهم لا يشركون بالله، فهؤلاء شفعاء. قال إلا شفعهم الله تعالى فيه، شفعاء الذين يصلون على الميت هم شفعاء لهذا الرجل عند الله عز وجل، لا تقصر في حضور الجنازة. سئل مجاهد كما في مصنف عبد الرزاق، صلاة التطوع أفضل أم اتباع الجنازة؟ قال بل اتباع الجنازة، فعلى الميت أن يخبر الموحدين ليشهدوا جنازة ميتهم، وكذلك من يحب هذا الميت فعليهم أن يخبروا أهل التوحيد. فإعلام الناس من أجل تكفير سواد المصلين ليس من النعي المنهي عنه أبدا، وإنما من أجل تكفير من يدعو للميت ويستغفر له ويستشفع عند الله عز وجل له بالمغفرة. تأتي للذي بعده.
قال رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه.
هذا في كيفية صلاة الجنازة، صلاة الرجل صليت على الميت الرجل تقف عند رأسه، وأما المرأة فكما ثبت في الحديث المتفق عليه من حديث سمرة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. انتبه، وهذا يقضي منا فائدة، وهذه الفائدة نفيسة. الشهداء عند الله ثلاثة: شهيد دنيا وآخرة، وشهيد دنيا دون آخرة، وشهيد آخرة دون دنيا. فشهيد الدنيا والآخرة من مات في المعركة مقبل غير مدبر، لم يحمل للتصبب، ولم يأكل ولم يشرب، فهذا لا يغسل ولا يكفن ويدفن بملابسه. وشهيد الدنيا دون الآخرة من مات وقاتل لغير وجه الله، وإنما قاتل لحمية أو ليقال شجاع من غير إخلاص لله عز وجل، فهذا في الدنيا لا يغسل ولا يكفن، ولكنه في الآخرة ليس له مرتبة الشهداء، وهو ليس شهيد عند الله. شهيد الآخرة أصناف: يعامل في الدنيا معاملة سائر الموتى، ومن بين هؤلاء الأصناف النفساء، المرأة التي ماتت بجمع، ماتت في النفاس، كهذه المرأة، امرأة ماتت في نفاسها، من ماتت في نفاسها هي شهيدة، لكن شهادتها شهادة آخرة وليست شهادة دنيا. في الدنيا نعاملها كما نعامل سائر الأموات، نصلي تغسل ويصلى عليها، هكذا أخبر ابن المغيرة عن هذه المرأة التي ماتت في نفاسها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم محاذيا وسطها، وقف على وسطها. قالوا: هذه العجيزة، عجيزة المرأة. قالوا: والعلة في ذلك، العلة في ذلك الستر، حتى الإمام يقف حتى يستر هذا المكان، خلاف الرجل يقف عند رأسه. الواجب عند الفقهاء في الجنازة أن يستقبل المصلي جزءا من الميت، والسنة أن يكون في المرأة الوسط والرجل الرأس. وأما إن ترك الرجل استقبال أي عضو من أعضاء الميت فهذه ليست صلاة جنازة، هذه ليست صلاة جنازة، يعني نضع الجنازة هناك ونحن نصلي هنا، ليست صلاة جنازة. صلاة الجنازة أقل الإجزاء أن يكون أمامك جزء من الميت، لكن السنية في هذا الجزء الرأس إن كان امرأة والوسط. ولذا لما نريد أن نصلي على رجل امرأة فنصف الجنائز على وجه أن يكون مكان وقوف المصلي عند الرجل يكون في المقدمة ويكون عند الرأس، والمرأة يزاح بها قليلا حتى تكون عند يكون الإمام عند وسطها وهكذا وهكذا. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم.
هذا حديث حكم صلاة في المسجد. عائشة تقول: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. ابني بيضاء سهل وسهيل، وهما ابناء وهب بن ربيعة، وأمهما دعد بن جحدم من بني فهر، ودعد أمهما تلقب بالبيضاء. في هذا الحديث صلى على ابني بيضاء، على ابني دعد، فالبيضاء لقب لدعد، لقب لدعد هو البيضاء. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء. وين صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما؟ في المسجد. عائشة خبرت بهذا رفعت اللوم عنها، وبين ذلك مسلم في الصحيح. لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازة سعد حتى يصلوا عليها. فبلغت النساء النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة أنكروا ذلك، نصلي على سعد في المسجد؟ أمر مستنكر، صلى على الناس في المسجد قديما. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أسرع الناس، عابوا علينا أن تمر الجنازة في المسجد. ثم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني البيضاء في المسجد. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له. في رواية عند أبي داود: فلا شيء عليه. وقال العلماء: الصلاة على الميت على الجنازة في المسجد لا تضاعف الأجر، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فلا شيء له. يعني لو صليت على الجنازة في المصلى، صليت على الجنازة في المسجد، فالصلاة هي هي. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا شيء له، الصلاة لا تضاعف. وأغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ما كانت في المسجد، وإنما كانت في المصلى. وصلى النبي في المسجد، ولكن مبين أن الصلاة في المسجد لا أجر زائد فيها لكونها في المسجد، وأما الصلاة في المسجد فلا حرج فيها، لا حرج فيها. اليوم لماذا الناس يصلون الصلاة في المسجد في الجنائز؟ لأنه أقاربه وأولاده لا يصلون، فيموت الصباح ويموت في الليل ويبقى إلى صلاة الظهر ولا يصلى عليه إلا في المسجد. لكن لو صلوا في المصلى بجانب المقبرة تجوز الصلاة على الجنازة ليلا، وسيأتي بسط هذا لاحقا بإذن الله. الآن إن شاء الله يعني نحاول نفرغ إن شاء الله تعالى بهذه الحديث. نسمع الآن قال في الحديث الأخير الذي نختم به مجلسنا هذا بإذن الله، لنكمل في درسنا القادم تسمة الحديث عن الصلاة على الجنازة.
قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستة وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور، وأصله في البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
حسن، حديث جابر نقف عنده، نبدأ بحديث جابر في درسنا القادم، لكن فقط نكتفي الآن بعبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، هذا المشهور والمتفق عليه عند العلماء أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات. هنا قالوا أنه كبر على جنازة خمسة، وفي آثار عن الصحابة من أمثال علي وعبد الله بن معقل أنهم كبروا ستا وكبروا سبعا، وهذه الأوصال آثار موقوفة ولكنها صحيحة، وأديت في زمن الصحابة، ولم يعرف عن واحد من الصحابة أنه أنكر ذلك. قال: فسألته، سأل زيد بن أرقم، عبد الرحمن بن ليلى سأل زيد بن أرقم، صلى خمسا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. هذه رواية مسلم، رواية سنة أربعة، عن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستة، وقال علي: سر تكبيرات الست على سهل إنه بدري، إنه بدري من أهل بدر. ثم قال: وأصله في البخاري، هذه الرواية رواية سعيد بن منصور. ثم قال الحافظ بن حجر: قال وأصله في البخاري، الذي في البخاري إن عليا رضي الله تعالى عنه كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا، هذا لفظ البخاري. عند البرقاني المستخرج، وقد وجد مستخرج البرقاني على صحيح البخاري، وجدت قطعة كبيرة منه، صلى على سهل وكبر ستا، البرقاني زاد ستا، البخاري قال كبر، أن عليا كبر على سهل ولم يذكر العدد، وأخرج بلفظ ستا البخاري في التاريخ الكبير وإسناده صحيح، وكذلك أخرجها سعيد بن منصور كما أفاد المصنف، قال إنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور. فالصلاة على الجنازة تكون أربع تكبيرات، ولو خص الرجل الميت إن كان من أهل الفضل وممن بذل للإسلام خيرا فكبر أكثر من ذلك، فهذا أمر لا حرج فيه، وهذا الذي صنعه علي رضي الله تعالى عنه مع سهل بن حنيف. كيف صلاة الجنازة؟ وهل تقرأ فيها الفاتحة؟ وكيف نصليها؟ هذا الذي نبدأ به إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على المسلمين.